الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمة إلى آخرها، ما حال هذا الأثر؟ صحيح. شك بعض الرواة في سنده وبعضهم ضعفه، فمن هو الذي شكوا فيه من الرواه؟ نعم، داود الأودي، لأنه معنا داود الأودي وآخر داود الأودي، كلاهما روى عن من؟ عن الشعبي، وروى عنهما محمد بن فضيل بن غزوان. ومن منهما الصحيح القوي ومن منهما الضعيف؟ من الثقة منهم؟ داود بن عبد الله، وذاك داود بن يزيد. والصحيح أن الأثر من طريق داود بن عبد الله الأودي، وهو صحيح. من يعرف لنا اليتيم؟ نعم، وهو دون البلوغ لم يبلغ الحلم. من مات أبوه وهو دون البلوغ هذا يتيم. ومن ماتت أمه وأبوه حي ليس بيتيم. ومن مات أبوه وأمه من باب أولى، هو يتيم من باب أولى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ما معنى أخرجاه؟ البخاري ومسلم، ومتفق عليه، وفي الصحيحين البخاري ومسلم. أصح الأحاديث ما اتفق عليها البخاري ومسلم. معاذ هو معاذ بن جبل بن عمرو ابن أوس بن كعب ابن عمرو الخزرجي الأنصاري. معاذ بن جبل بن عمرو ابن أوس بن كعب ابن عمرو الخزرجي الأنصاري. معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن كعب بن عمرو، مرة ثانية، الخزرجي الأنصاري. هو أنصاري أم مهاجري؟ أنصاري. خزرج من علماء الصحابة صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة، كان متبحرا في العلم والأحكام والقرآن، شهد له بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهد غزوة بدر وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما، فهو من رسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن. أبو عبد الرحمن، هو أبو عبد الرحمن، نعم الشيخ يحيى حسنه، شيخنا يحيى حسن هذا الحديث. برتوة أي قالوا برمية، رمية حجر، وقالوا يأتي أمام العلماء وقالوا في مكان مرتفع، شاهد أنه يسبقهم. وجاءت فتنة الأسود العنسي وهو في اليمن رضي الله عنه، مات بالشام سنة 18، سنة 18 في خلافة من؟ خلافة عمر، لأن أبا بكر كم أخذها؟ نعم، ثم عمر قرابة 10. ومات بمرض الطاعون الذي حصل في تلك البلاد، وله 38 عاما، مات شباب رضي الله عنه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه جواز الإرداف، والإرداف هو أن يركب على الحمار أو على ما شابه الحمار اثنان أو أكثر على حسب الطاقة، يجوز أن يركب على الحمار اثنان، يجوز، لكن بشرط أن يكون الحمار قوي، لأن الحمير تختلف بعضها ضعاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في هذه البهائم، كلها صالحة واركبوها صالحة. فالإنسان الذي لديه من المواشي يتق الله فيها على حمار أي أهلي، لأن الوحشي لا يركب عليه، ففي جواز الإرداف. وهكذا على المتر، هو من هذا الباب، المتر هو من هذا الباب، لكن لا يركبوا 5-6 لما يسببوا لأنفسهم بهلاك تزيد على حمولته، ربما يحصل له شيء. أما من حيث المحذور الشرعي ما في شيء، يركبون اثنان أو أكثر على متر، على حمار، على جمل. كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، وأردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيره. من يذكر لنا ممن أردفهم؟ من يا خنازي؟ أبو بكر أنا ما أعرف، عندك حديث أبي بكر؟ نعم، أبو ذر، عبد الله بن جعفر، نعم، وابن عباس في حديثه المشهور وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أردف كثيرا في جواز الإرداف. فقال لي: يا معاذ، وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تواضع أنه ركب على حمار ويردف غيره، فمن الجهتين فيه التواضع، وعلينا أن نتأدب بهذا الأدب العظيم. ركب حمار، الملوك ما يركبون حمير، يركب إما فرس وإما ما يشابه ذلك، إلا من رزقه الله تواضعا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إمام المتواضعين، ومن تواضع لله رفعه، والذي يرتفع يسقط، هذا معروف، الذي يريد يرفع نفسه يسقط، والذي يتواضع لله يرفع. وأعظم التواضع أن نتواضع للحق وأن نتواضع للخلق، كما في تعريف الكبر في حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. فنتواضع لبعضنا ونرحم بعضنا ونتآخى فيما بيننا، تواضع، تواضع نعمة، من تواضع لله رفع، يزيدك الله عز وجل عزا. ونتواضع لله سبحانه وتعالى، نتواضع له، والرفعة من الله. كم من إنسان حاول أن يحبه الناس وأن يرتفع بينهم ويسقط، ما يذكرون اسمه إلا يلعنونه، بعضهم هكذا تلعنه القلوب قبل الألسن بسبب ما عنده من الكبر، كاليهود ومن شابههم. والذي يتواضع يرفع الله. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ حق أوجبه علينا. وما حق العباد على الله؟ حق ما أوجبه عليه أحد، إنما تفضل به سبحانه وتعالى، فهو الذي تفضل به. فليس معنى هذا أن أحد أوجب على الله، كما قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فما أحد حرمه عليه. فهذا وجوب تفضل من الله عز وجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم، خير لهم من أعمالهم. رواه أبو داود وأحمد عن زيد بن ثابت، مر بنا في درس شيخنا محمد بن حزام قبل أيام. فالله عز وجل أوجب هذا الحق على نفسه تفضلا، ولو عذب عباده يعذبه بأعمالهم فكلهم يستحقون العذاب، كلهم يستحقون العذاب، لكن فتح الله عز وجل باب العفو وباب الرحمة. أعني يستحقون العذاب، لو قدر الله عز وجل عليهم ذلك، ما هو ظالم لهم، ما هو ظالم لهم. ورحمة الله عز وجل خير لنا، رحمة الله خير لنا، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ويعفو سبحانه، وكم تقرأ في أسماء الله وصفاته تدل على هذا الباب العظيم: تواب الرحمن الرحيم، لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قلت: الله ورسوله أعلم. فيه أن الذي لا يعلم يرد العلم إلى من؟ إلى الله. الله ورسوله أعلم، وهذا أنفع شيء للطالب والعالم، للطالب والعالم. فإذا فهم فهما خطأ واعتقده علما ونصح يعود مباشرة، وإلا الذي ما يعلم يقول الله أعلم. هذا باب عظيم من أبواب العلم. قال مسروق كما في البخاري: دخلنا على ابن مسعود، أو دخل علينا ابن مسعود فقال: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقول الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. هذا من العلم، فالإنسان ينتبه. شيء تعلمه وتحسنه علمه الناس، وإذا سئلت أجب ولو ما معك إلا هذه المسألة، تحسنها من جميع أبوابها، وتحفظ الأدلة والراجح والمرجوح، وعندك فيها علم بلغها للناس، بلغوا عني ولو آية. شيء ما تعلمه الله أعلم، الله أعلم، أدب عظيم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يصلح أن نقول بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله ورسوله أعلم، أم نقول الله أعلم فقط؟ فبالنسبة في حق في الأمور التي هي من غير الدين، في الأمور التي هي من غير الدين، مثلا تقول لي أين فلان، فلان تعرف أنه يلازمني وهو معي، أين فلان، وأنا أقول لك الله ورسوله أعلم، هذا خطأ كبير ولا يجوز، لأني أدعيت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعلم شيئا هو في حقه ما يعلمه. فبالنسبة في غير الدين لا يجوز مطلقا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وفي حياته في الأشياء التي ما يعلمها، كأن يكون واحد في الشام والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في المدينة فيسأل عن شيء ما هو من الدين، هل تعرف كذا، هل سمعت بكذا، تقول الله ورسوله أعلم، خطأ، الرسول ما يعلمه إلا إذا كان يعلمه في حياته وأنت تعلم، أما بعد موته ففي باب التي هي من غير الدين فلا يجوز. واختلفوا في الأمور الدينية، في المسائل الدينية، مسائل التوحيد والوضوء والصلاة وكل مسائل الدين، هل يجوز أم لا يجوز، على قولين. قال بعضهم يصلح أن تقول الله ورسوله أعلم، لأنه ما من مسألة دينية إلا وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم متى في حياته، ما من مسألة إلا وهو يعلمها. وعلى هذا العلامة العثيمين رحمة الله عليه، فعلى هذا القول إذا سئلت عن الوضوء وأنت ما تعرف يجوز أن تقول الله ورسوله ماذا أعلم. والقول الآخر الصحيح أن تقول الله أعلم، وعلى هذا مشى الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، أنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في المسائل الدينية كانوا يقولون الله أعلم. ورجح هذا العلامة ابن باز والألباني وبكر أبو زيد وشيخنا محمد ابن حزام حفظه الله في عدد من كتبه ومنها تحقيق فتح المجيد. فهذا هو الأفضل، ويصلح أن تقول الله ورسوله أعلم في باب المسائل الدينية، لكن هذا هو الأفضل. قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوا يتذللوا له خضوعا وحبا لله سبحانه وتعالى، كمال الخضوع مع كمال الحب هذه العبادة، ولا يشركون به شيئا، لا يجعلون شريكا لا في ألفاظهم ولا في أقوالهم ولا في اعتقاداتهم. أما الأقوال فحديث قتيلة وسيمر معنا أجعلتني لله ندا عندما قال ما شاء الله وشئت. وأما الأعمال فقد مر بنا حديث الذي كان يشير بماذا، بالسبابتين بالشمال واليمين، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا، أحد، ما يصلح تدعو وتقول هكذا، أنت تدعو إلها واحدا بالسبابة واحدة، أحد. وأما أعمال القلوب فمعلوم، وكلمة شيئا سبق أنها نكرة تفيد العموم، لا الشرك الأصغر ولا الأكبر، ولا يشركوا به شيئا. فمن حقق العبادة وترك الشرك واجتنبه هذا بإذن الله ماذا، يدخل جنة الله سبحانه. وحق الله وحق العباد على الله، قلنا هذا حق ماذا، تفضلا منه أوجبه على نفسه، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. في هذا دليل على أنه من مات مشركا فهو في النار والعياذ بالله مخلد، إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، حديث جابر رضي الله عنه. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ وهذا طبعا برحمة الله سبحانه، ندخل الجنة برحمة الله وأعمالنا سبب، فكيف نجمع بين قوله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. يعني الباء في الآية ما نسميها سببية، والباء في الحديث معلوم أنها بفضل الله ورحمته. فأعمالنا ما تؤهلنا أن ندخل بها الجنة بمفردها، إنما بفضل الله سبحانه. بل تأمل، لو تأملت من الذي تفضل عليك أولا تعمل هذه الأعمال؟ من هو؟ إنه الله. إذا تفضل علينا ابتداء ويرحمنا انتهاء سبحانه، فهو فضله في الأولى والأخرى. فغيرنا ما يستطيع يحضر، ونحن لا نستطيع أن نستمر حتى نموت، وأعمالنا التي قد عملناها يعلم الله كيف هي. فمنا من يقبل الله عمله، ومنا من يرده. هذا عائد إلى الإخلاص وعائد إلى القلوب. فيصلي رجلان، أحدهما يخرج وقد رضي الله عنه، والثاني يخرج وقد ازداد ذنوبا إلى ذنوبه، إلى الذنوب التي حصدها قبل أن يدخل المسجد. فالذي يرائي في صلاته وتفسد صلاته، هل ذهب أجره فقط؟ هل ذهب أجره فقط أم بقي عليه ذنب؟ بقي عليه ذنب الرياء. إذن فالذي هدانا هو الله، والذي رزقنا إن يرزقنا الإخلاص هو الله، والذي يرحمنا هو الله سبحانه وتعالى. فنحن أعمالنا كلها إنما هي أسباب تعبدنا الله عز وجل بها، فلا نترك الأسباب ونتكل على رحمة الله سبحانه، ولا كذلك نعتمد على الأسباب. فنمشي بين جناحين كجناحي الطائر، جناح رجاء وجناح ماذا؟ خوف من الله سبحانه وتعالى. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ في هذا أدب عظيم من هذا الصحابي الجليل، وفيه أن نتأدب به، وهو إذا كلمك إنسان بكلام وأردت أن تكلم غيرك ماذا؟ تستأذنه. أما بالنسبة في غير العلم فهذا لا شك فيه، كان أكلمك عن شخص أريد أن نتناصح فيه أو أذكر لك شيء أو أكلمك عن شيء تخصني، فلا يجوز أبدا أن تتكلم إلا إذا استأذنت. وبعض الناس نسأل الله السلامة لا فلتت عليك الكلمة، ما تخرج عليك في الظهر وبالليل وفي الحجاز، من يردها لك؟ هكذا بعض الناس، حتى من بعض إخواننا نسأل الله السلامة. المجالس بالأمانة، فالإنسان ينتبه ويتأدب أدبا شرعيا. أحيانا الكلمة تضر، تفرق بين المرء وزوجه كلمة. وبعض إخواننا أيضا وبعض المسلمين يتعجل في إفشاء سره، هذا في السر يخرج عن قضية الدين، الدين فيه تفصيل.
أما قضية الأسرار فتكتم، فتكتم إلا إذا استأذنت وأذن لك، لأنه ما سيضر. فبعض إخواننا ما يستطيع أن يخبي سره في بطنه، عجول. بعض الناس لا معه سر، خلاص ما يستطيع، من عند فلان أقول لك ولا تقول لحد، أكلمك ولا تكلم بشر، وهكذا. وهو يذهب يقول أكلمك ولا تكلم بشر، كلمني فلان وقال لا أكلم بشر، وهكذا. وتحصل الفتن وتحصل الفوضى، والناس يزيدون الكلام، يا ليتهم ينقلونه برمته. ولا يجوز لهم النقل برمته، لكن ليتهم ينقلونه برمته. فكم حصل من فساد بين طالب وشيخه، وبين امرأة وزوجها، وبين ابن وأبيه، بسبب نقل الأسرار. فتأمل إلى معاذ، أفلا أبشرهم، أبشر الناس؟ أراد أن يتحدث فاستأذن، وهو أمر ديني. قال لا تبشرهم فيتكلوا. في هذا أن الإنسان ما يتكل على رحمة الله ويترك العمل، وفيه أنه يجوز أن يخص فلان بعلم دون غيره من العلوم الشرعية. فترى إخوانك وترى الذين تجلس معهم، فلان أحق بأن تكلمهم يعني عن فلان وتزيده خيرا. وفيها أن بعض المسائل الفقهية تطرق في بلاد ولا تطرق في بلاد ماذا؟ أخرى. فلا تذهب إلى قبيلة عندهم القتل كذبح الدجاجة وتحدثهم بحديث الذي قتل 99 وكمل بهم 100. هم أصلا عندهم القتل، ربما ما بعض الأسر تجده مديون أعظم من ديون الأموال، يعني هذه الأسرة عليها 10-20 ديون أوادم بشر، وهذه علي. فتذهب وتحدثهم بهذا الحديث دون أن تخوفهم، فيقولوا نحن سهل، بعضهم لا قد قتل 10-20 أكمل 100 باقي ما زلت في خير. هؤلاء يحتاجون أن تسرد لهم أدلة تحريم القتل وشناعة هذه الجريمة، وهكذا وهكذا. في كل بلاد يحتاجون التدرج، يحتاجون التدرج حتى يستقيموا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر لهم كل العلم. وفي رواية أخرى أن معاذا تكلم به قبل موته تأثما، أي خاف أن يموت وهو كاتم علم. وستمر معنا هنا مسائل للإمام محمد بن عبد الوهاب نتذاكرها سريعا بإذن الله. قال فيه مسائل، فيه الضمير عائد إلى أين؟ إلى الباب كله. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، من أين أخذها رحمة الله عليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الثانية أن العبادة وهذه المسائل هي أصل الفقه. من هو الفقيه؟ من هو العالم؟ هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من الآيات الشرعية، هذا هو العالم. فانظر إلى هذه الاستنباطات العظيمة عند هذا العالم الكبير محمد بن عبد الوهاب. الثانية أن العبادة، أي المسألة الثانية، هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. من أين أخذ هذا؟ يعبدون، نعم، ليعبدون معناها ليوحدون من الآية الأولى. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد. من لم يأتي بماذا؟ التوحيد، تؤخذ من قوله سبحانه وتعالى ليعبدون. الحكمة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. من رفع يده؟ من أين أخذها؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. من رفع يده؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني من الآية نفسها التي استنبط منها المسألة التي قبلها. السادسة أن دين الأنبياء واحد. ها من أين؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، من الآية نفسها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلهم يقولون اعبدوا الله. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من أين أخذها؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال هنا فائدة حول هذه المسألة، قال تنبيه: ليس كل من وقع في شيء يستحق اللعن، أو الكفر يلعن أو يكفر، أي من وقع في شيء مما يستحق، يعني في شيء في معصية يستحق اللعن، أو كفر أو حصل له شيء من الكفر يلعن أو يكفر، لأنه بقي اكتمال الشروط وانتفاء الموانع، لأنه عندنا لا يكفر المسلم إلا بعد ماذا؟ بعد أن تكتمل شروط التكفير وتنتفي الموانع. وشروط التكفير لها أبوابها. الثامنة أن الطاغوت عام في كل من عبد من دون الله. من أين أخذها؟ اجتنبوا الطاغوت، طاغوت ما تجاوز الحد. انظر كم استخرج من هذه الآية. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. سؤال: ما معنى المحكمات؟ من رفع يده؟ آية محكمة وآية غير محكمة. من رفع يده؟ كله القرآن واضح، يريد الله ليبين لكم. كل آية تستطيع تقول لا تحتمل تأويلها، ويفهم العلماء منها فهما سديدا، لأن القرآن كله مبين سواء في نفس الآية أو في غيرها. أيوة، لكن نريد معنى المحكمة. ما يشترط أن تكون الآية فيها حكم، كل الآية في، يعني قصدك آية الأحكام؟ لا، لكن في آيات كثيرة يفهم منها عدة معاني وهي محكمة. الآية المحكمة هي التي لم تنسخ، هي التي لم تنسخ، وفي القرآن محكم ومتشابه، فالمتشابه يرد إلى أين؟ إلى المحكم. لكن مراد المؤلف هنا المحكم هو الذي لم ينسخ. فهذه الآيات لم تنسخ، شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. من يذكرنا بأول الآيات؟ قل تعالوا. كم فيها مسائل؟ عشر. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18، الصحيح 18، تذكر 8 وتؤنث 10. مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ما ذكر هذه الآيات في الباب الذي مضينا، فماذا يريد المؤلف؟ من أين جاء بهذه الآيات؟ من يجيب؟ وقضى، لأن لا تجعل مع الله إلها آخر هي التي قبل وقضى ربك، فهو يريد أن هذه الآيات كلها فيها أحكام وهي محكمة. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى الله إليك، مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فيها تنبيه لعظم هذه الآيات. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله عز وجل بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكرنا الحقوق العشرة موجودة في هذه الآية. من أين أخذها؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والمسألة العاشرة من أين أخذها؟ وقضى ربك، من عند قوله وقضى ربك. الثانية عشر التثنية، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عند موته. معنى التنبيه أنه لم يوصي، وإنما وصيته هي القرآن، أنه لو يوصي لأحد بكذا وكذا، وإنما وصيته هي ما قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فلينظر إلى هذه الآيات. الثالثة عشر معرفة حق الله علينا. أولا الأولى من أين أخذها؟ من وصية، من أثر ابن مسعود. الثالثة عشر معرفة حق الله علينا من أين أخذها؟ من الحديث. أتدري ما حق الله على العباد؟ الرابعة عشر معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. من أين أخذت؟ الحديث نفسه. الخامسة عشر أن هذه المسائل لا يعرفها أكثر الصحابة. من أين أخذها؟ والصحيح الصحيح أن الصحابة كلهم يعرفون معاني هذه جملة، يعرفون معاني هذه جملة، وبعضهم ما يعرف هذا الحديث بنصه، لكن كل الصحابة هم أهل توحيد. بدليل ماذا؟ بدليل أن معاذ ما حدث بهذا الحديث إلا قبل ماذا؟ قبل موته، فهم يعلمون هذه المعاني من غير هذا الحديث. فاجتهد رحمة الله عليه. السادسة عشر جواز كتمان العلم للمصلحة كما ذكرنا. لا تذهب إلى بلاد يتقاتلون وتذكر لهم ما ذكرنا. السابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره. من أين أخذها؟ ألا فلا أبشر الناس. والبشارة غالبا تذكر فيما يسر، وهل تذكر فيما يحزن؟ هل تسمى فيما تحزن بشارة؟ ما الدليل؟ نعم، بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم، لكن غالبا تستخدم في ما يسر. الثامنة عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. من أين أخذها؟ فيتكلوا. تاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. نفس الحديث، هذا هو العلم، مسألة بعد مسألة من حديث واحد. العشرون جواز تخصيص بعض الناس، تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، أخذها من تخصيص معاذ. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وعلى وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، الدابة المقصود بها الحمار وأنثاها الأتان، ومن الأنعام ماذا؟ الإبل. وهل يجوز نركب على البقر؟ لا، لحديث إن الله لم يخلقني لهذا، البقرة التي نطقت. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل. من أين أخذها؟ من أين أخذها؟ قد ردف غيره، لكن اختصاصه له، اختصه بعلم هذا، يعتبر فضيلة. نعم، لكن هو أخذها من هذا الحديث. أما حديث والله إني لا أحبك، هذا حديث آخر، محمد عبد الوهاب أخذها من هذا الحديث. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. ما هي المسألة؟ التوحيد. إذن أطول درس هو اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.